أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان حكم أخذ الأجرة على الأذان، وذكرنا أنه ذهب جمع من الأعلام إلى حرمة ذلك، واستدلوا على ذلك بمقتضى القاعدة تارة وبالروايات، وكان الكلام فعلا في الروايات، وقلنا هي عدة روايات تعرض المصنف في المتن إلى اثنين منها، وكان البحث في الرواية الأولى، وقد ذكرنا في البحث السابق أن هذه الرواية تامة سندا فهي موثقة، وإنما نعبر بموثقة لأن الحسين بن علوان عامي، فتكون الرواية موثقة لا أنها صحيحة. البحث في مقام الدلالة. أشكل جمع من الأعلام ومنهم التقي الشيرازي وتبعه على ذلك الشيخ التبريزي بأن الاستدلال بهذه الرواية محل إشكال، وذلك لأن غاية ما يستفاد من الرواية المبغوضية، مبغوضية أخذ الأجرة على الأذان، فإن الإمام قال أبغضك لله. لماذا؟ إنما يبغض الإمام الشخص لله لأجل فعله، ففعله يكون مبغوضا، والمبغوضية أعم من الحرمة، لا أقل أنه لعله يبغضه لأنه من باب الاستمرار على المكروه، لأنك تبغي في الأذان أجرا، فهذا التعبير ظاهر في الاستمرار، فإذا كان الفعل مكروها واستمر المكلف على المكروه فإن الاستمرار على المكروه توجب المبغوضية، ولكن المبغوضية كما درسنا في الأصول أعم من الحرمة، قد تكون مبغوضية بدرجة شديدة لزومية، وتارة أن تكون مبغوضية بدرجة أقل. إذن غاية ما يستفاد من الرواية المبغوضية، ولهذا القدر المتيقن من الرواية الحكم بالكراهة، كما ذكر الشهيد في الذكرى، لا الحكم مثلا بالحرمة. ولكنه حاول بعض الأعلام أن يتمم الاستدلال كما ذكر في محاضرات في الفقه الجعفري، وهي الدورة الأولى للسيد الخوئي قدس سره في المكاسب، له دورتان السيد الخوئي مطبوعتان، دورة أولى هو بحث المقاصد ثلاث مرات، مطبوع منها دورتان، الدورة لمحاضرات في الفقه الجعفري هذه دورة قديمة، وبعد ذلك مصباح ماذا؟ مصباح الفقهاء المطبوع في الموسوعة، هذه الدورة الأخيرة له في المكاسب، هو باحث المكاسب أكثر من مرة، معلوم مرتين أو ثلاث، يدين ثلاث مرات. فهو في محاضرات في الفقه الجعفري صفحة 563 تمم الاستدلال بهذه الرواية ببيان أنه صحيح أن المبغوضية أعظم من الحرمة في حد ذاتها، ولكن توجد عندنا روايات أخرى أن الإمام لا يبغض الحلال، أن الإمام لا يبغض الحلال، فبضميمة تلك الروايات يقال أخذ الأجرة على الأذان مبغوض، والإمام وكل ما كان مبغوضا فليس حلالا، لأن ما كان مبغوض ما كان حلالا لا يكون مصبا للمبغوضية كما في الرواية لا يبغض الحلال. فهذا يعني أن أخذ الأجرة على الأذان ليس بحلال لأنه مبغوض، والمبغوض بل والإمام لا ماذا لا يكره لا يكره أو لا يبغض الحلال، فهذا ليس بحلال. فكأن الرواية تقول كأن لو جاءتك رواية قال هذا ليس بحلال، إذا جاءت الرواية وقالت بأن هذا ليس بحلال فإنه يكون هذا ظاهرا في الحرمة. وقد ورد هذا التعبير في بعض الروايات الواردة في الربا. أقرأ لكم الرواية اللي فيها التعبير. نعم. نعم. وفي وسائل الشيعة الجزء 18 صفحة 151، والرواية حسب الظاهر تامة السند. بلي. الجزء 18 من الوسائل صفحة 151. الجزء 18 صفحة 151. رواية سيف التمار. يعني تبين أنه من قال أنه الإمام ما كان يكره الحلال، من جايبها أنتم هذا ما يكره الحلال؟ الرواية تبين أنه ما كان ما 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 ولم يكن علي يكره الحلال، واضح. فإذا كل حلال لا يكره، فإذا ثبت أنه مكروه فهو فليس بحلال، واضح. قال في الرواية قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشفق. قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال هذا مكروه. الإمام قال هاي مكروه، إذا عندك تعرفون تمر، عندنا مثلا قلتين تمر كيلوين بكيلو، واضح. قال هل يصح لي أن أستبدل كيلوين بكيلو، كيلوين بسر وهذا عبارة عن تمر، هل يصح؟ قال مكروه. قال إمام مكروه، هذا مكروه. فقال أبو بصير ولم يكره؟ قال إن علي بن أبي طالب كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي يكره الحلال، واضح. ولم يكن علي كان يكره كذا وعلي ما كان يكره، إذن هذا مو حلال، تفتين. إذن هذا يستفأ أنه كلما كان هذا مكروها فهو ليس بحلال. فلأجل هذه القاعدة، هذه تدل على الكراهة المبغوضية لا أقل الكراهة، صحيح. فالمكروه بل ولما كان مكروها ليس بحلال، إذن هذا ليس بحلال. فإذا هذا مو ليس بحلال يعني ماذا؟ يعني يكون شنو؟ حرام. نعم نعم. ياهو أخذ الأجرة خب، أخذ حرام يصير ليس بحلال، أخذ الأجرة ليس بحلال فيكون حرام. وقد بحثنا هذا المطلب في أبحاث سابقة في الجزء الأول، وقلنا ما معنى أن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكن يكره الحلال؟ هل المراد من الحلال ما ليس بحرام الحليب بالمعنى الأعام، أو أن المراد من الحلال الحلال المباح بالمعنى الأخاص؟ واضح. لو كان المراد من الحلال بالمعنى الأعم الشامل للكراهة للزم من هذا خلاف المقطوع، يعني لم يكره المكروه يصير مثلا، واضح. لو كان المراد من الحلال ما ليس بحرام الذي يشمل المكروه بالمعنى المصطلح، يعني لم يكن يكره المكروه، وهذا خلاف المقطوع لأن المكروه يكرهه قضية بشرط المحمول. ولهذا ذكر الشيخ التبريزي قدس سره هنا وهناك هناك وهنا أيضا كان ملتف نقل مطلب السيد الخوي راجعوه قال بأنه هي بحثناه سابقا أن المراد من الحلال هنا لم يكره الحلال يعني ما كان مباحا بالمعنى الأخاص هذا ما كان يكرهه وليس المراد من الحلال ما ليس بحرام شفتي مطلب وليس المراد من الحلال ما ليس بحرام ولعله لأجل ذلك أعرض السيد الخوي عن هذا الاستدلال بنفسه في وين؟ في ماذا؟ في مصباح الفقه وفي أيضا في بحث الأذان في الموسوعة حيث لم يستدل بهذه الرواية على المطلب. راجعوا ما ذكره الشيخ التبريزي ويتضح إن شاء الله أكثر. هذا تمام الكلام في البحث عن هذه الرواية. إذن النتيجة أن الرواية لا يصح الاستدلال بها لإثبات حرمة أخذ الأجرة على شنه على الأذان. أحبك أبغضك لله يعني سويت فعل مكروه فعل مبغوض. بلي بلي ماكو مانع لأنه أبغضك لله لأجل فعلك ففعلك لأنه مبغوض فأبغضك لأن الله يبغض هذا الفعل فأنا أبغضك الله يبغض هذا الفعل نعم أبغضك لله مو أبغضك لذاتك يعني أبغضك لله لأجل فعلك كما أنت تحبني لله لأن أنا فعلت أشياء يحبها الله فتحبني لله معنى أبغضك لله أنه فعلت فعلا مبغوضا لله الفعل المبغوض لله عام ما عندنا مثلا ثبت اصطلاح مثلا أن أبغضك لله يعني مثلا في الحرمة عام الظاهر أنه عام. هذا ما يتعلق بالدليل الأول وهو محل إشكال ولهذا الشيخ أيضا ما قبل الاستدلال بهذه الرواية بل الشيخ الأعظم قال هذه الرواية بالإضافة إلى ضعفها الدلالي ضعيفة سندا وبحثنا بالأمس سندا لعله ضعفها سندا لوجود عبد الله بن منبه وهو مجهول وقلنا أمس أن هذا خبلي أن هذا لعله بحسب الظاهر اشتباه من النساخ وهو منبه بن عبد الله أو عند إشكال في الحسين بن علوان أو عند إشكال في مثلا بلي ماذا الواسطي عمر بن خالد الواسطي بالنتيجة المصنف ضعف الرواية سندا ودلالتان هذا بلحاظ الرواية الأولى. البحث في الرواية الثانية وهي رواية حمران حيث ورد فيها بأنه من علامات فساد الدنيا واضمحلال الدين كما بل تشير إليه هذه الرواية حيث عدت بعض الموارد التي هي من فساد الدين واضمحلال الفساد فساد الدنيا واضمحلال الدين قال ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر وتقريب الاستدلال بها واضح بأن يقال من موجبات فساد الدنيا واضمحلال الدين أخذ الأجرة على الأذان وكونه موجبا لاضمحلال الدين إنما يناسب أن يكون شنو محرما وإلا لو كان مكروها فالمكروه لم يصل إلى درجة من الملك يقتضي اضمحلال شنو اضمحلال الدين المكروه لا يصل عادة إلى درجة من الملاك يوجب تحققه في الخارج اضمحلال الدين إذ أن اضمحلال الدين هو الأمر هو مش بقى بعدي اضمحلال الدين فهذا يقتضي أن يكون شيء محرم شرعا لكي لا يؤدي إلى اضمحلال الدين فتكون هذه الرواية بهذا اللحاظ بل دالة على حرمة أخذ الأجرة على الأذان والرواية من حيث السند تامة حيث إن لهذه الرواية طريقان الطريق الثاني منهما صحيح وهو ما ورد عن علي بن إبراهيم الكليني ينقلها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة الثمالي عن محمد بن أبي حمزة الثمالي عن حمران بن أعيان، والرواية بلا إشكال تامة شنو؟ سندان. إذن هذه الرواية تامة سندان، وقد يقال تامة دلالتان. ولكن يظهر، بل يظهر من المصنف أنه لا يقبل دلالة الرواية. فما هو الوجه في شنو؟ في مناقشة هذه الرواية؟ هنا توجد مناقشتان. المناقشة الأولى، إذا رجعنا إلى الرواية فهي رواية طويلة جدا، نقلها الكليني في الكافي في الفروع، وبلحاظ النظر إلى سياق الروايات ذكرت الروايات مقاطع كثيرة قطعا ليست من الأمور المحرمة، بل هي من الأمور المكروهة. فيقال اقتران هذا المقطع بمقاطع كثيرة، مو مقطع مقطع، بمقاطع كثيرة ثبت أنها ليس من الأمور المكروهة، يكشف على أن سياق الكلام للإمام ليس التكلم عن خصوص المحرمات، بل ما بل الإمام في مقام بيان ما هو أعم من ذلك. يعني إذن بلحاظ قرينة السياق وهو احتفاف المقطع بمقاطع كثيرة تدل على الكراهة، يكشف على أن المتكلم ليس في مقام بيان المحرمات، وإلا لو كان كذلك لكان هذا مخلا بالسياق. وحاول البعض أن يجيب عن هذا الإشكال بأنه إذا وجد في كلام المتكلم جملتان مثلا، اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، وثبت أن غسل الجمعة مستحب، فرفعنا اليد عن ظهور اغتسل في الوجوب بقرينة، فهل هذا يوجب رفع اليد عن ظهور اغتسل للجنابة عن شنو؟ عن 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 الوجوب، بمجرد اقترانه بما دبت من الخارج أنه مستحب. ذكر في علم الأصول أنه لا وجه لذلك، وذلك لأن الأمر إما أن يستفاد بالوضع، وإما أن يستفاد بالإطلاق، الوجوب يعني الوجوب، الوجوب إما أن يستفاد بالوضع، وإما أن يستفاد بالإطلاق، وإما أن يستفاد من حكم العقل. وعلى المعاني وعلى المباني الثلاث، إذا كان عندنا جملتين تكرر فيهما المحمول وهو الحكم اغتسل مثلا، لا موجب لرفع اليد عن ظهور الدليل في الوجوب، سواء بنينا على أن الوجوب مستفاد من الوضع أو من الإطلاق أو من العقل. إذا كرر الحكم المحمول اغتسل اغتسل، لا مانع من ذلك، فإنه يقال ظاهر اغتسل هو الوجوب، قامت قرينة على رفع اليد عن ظهور الدليل في الوجوب في أحد المقطعين، فلا موجب لرفع اليد عن الآخر. نعم، لو لم يكرر المحمول كما لو قال اغتسل للجنابة والجمعة، التفتين، اغتسل للجنابة والجمعة، ما قال اغتسل واغتسل، قال اغتسل للجنابة، هنا قد يقال بناء على أن الوجوب مستفاد من الصيغة، وقد علمنا أن المراد الاستعمالي من الصيغة بلحاظ الجمعة هو غير الوجوب، فلا يمكن أن نحمل اغتسل على الوجوب بلحاظ الجنابة، إذ يلزم من ذلك استعمال الصيغة في معنيين. واضح المطلب؟ يلزم استعمال الصيغة في معنيين، إذا لم يكرر يلزم استعمال الصيغة في معنيين وهو محل إشكال، بخلاف ما قال اغتسل للجمعة اغتسل للجنابة، فإنه لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين، ذاك مستعمل في معنى وهذا مستعمل في معنى. ولكن ذكرنا في بعض جلسات بحث المكاسب بأن هذا قد يتم لو كان عندنا جملتين، أما لو وجدت 15 جملة 10 جمل كلها مكروهة وبقت عندنا جملة مرددة مثلا، نقول أن ظاهر السياق العام أن المتكلم ليس في مقام بيان المحرمات، إنما هو في مقام بيان المكروهات، فهذه قرينة عرفية لا من باب أنه إذا وجد في سياق إحدى الجملتين جملة أخرى كذا فنحن نقول بكذا، لا، نقول ظاهر عام سياق العام الموجود في كلام المتكلم يتكلم عن موارد فساد الدنيا التي يقتضي أن الإنسان لا يبالون بالمكروهات، يصرون على المكروهات وما شاكل ذلك، وفرق بين هذا وما يدعى في المقام. لا أقل يكون المقام إن لم يكن ظاهر في المكروه من باب احتمال اتكاء المتكلم على هذه القرينة، التفتين، لا أقل يكون المورد من موارد احتمال اتكاء المتكلم على قرينة السياق العام، فيكون المورد من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية الموجب للإجمال. هذا هو الوجه الأول في المناقشة، ويظهر من مباني الشيخ الأعظم مبانيه العامة في الاستدلال أنه في مثل هالموارد إذا وجدت سياقات وعندنا دليل يدل على الوجوب واللي مكروهات عادة ما يعقد له ظهور في الوجوب على مباني الشيخ الأعظم، التفتين، في أكثر من مورد مر علينا الشيخ لا يرى ظهور الدليل في الوجوب إذا اقترن بسياق أكثر من مورد يدل على الكراه على الكراهات. هم بعضهم أشكال، نعم ذكرنا في الحلقة الثالثة، بل قلنا بعضهم أشكال أن مقتضى قرينة السياق محكمة في المقام، لا أقل قرينة السياق حتى في الجملتين من باب أنه احتمال احتفاف الكلام بمحتمل القرينة، ما بالك إذا كان سياق عام واضح. هذا بلحاظ الوجه الأول. بلحاظ الوجه الثاني ما أشار له الشيخ التبريزي قدس سره، وهو أن الظاهر من الرواية أنها في مقام بيان ما بيان علامات الفساد لا موجبات الفساد. فرق بينهم، فرق أن تقول أن نظر المتكلم إلى بيان ما هي العلامات على فساد الدنيا وآخر الزمان، لأن قاعد أتكلم عن آخر الزمان، قال من العلامات أن المؤمن صامت لا يتكلم مثلا، هل هذا حرام المصلي يتكلم؟ لا. من علامات آخر الزمان مثلا بأنه مثلا لا يصلى الجماعة مثلا، هذه التعبيرات، هذه الرواية تشير إلى علامات بها يكشف عن حصول آخر الزمان، لا من لا موجبات للفساد، أن هذا موجب للفساد، هذا موجب للفساد، هذا موجب للفساد. وفرق بين بيان ما هو موجب للفساد وبين ما هو علامة عامة على الفساد. الناس لا يأتمرون بالمعروف ولا مثلا ينتهون عن المنكر، الناس لا يقيمون المساجد خالية وكذا كذا، ما تدل على ماذا؟ تدل على أن كل هذه أمور حرمة أو واجبة، تدل على أن هذه علامات عامة تكشف عن بعد الناس عن الدين، واضح. أما كون هذا مكروه أو حرام فإنه لا يستفاد ذلك، واضح الفكرة. إذن الرواية يا شيخنا ناظرة إلى بيان علامات آخر الزمان وعلامات فساد الدنيا، لا ماذا موجبات الفساد، هذا نظر مجموع، هذه كلها علامات نظر مجموع، مو أن هذه موجبة وهذه موجبة وهذه موجبة، مجموع هذه الأمور علامة على فساد الدين، فساد اضمحلال الدنيا، اضمحلال الدنيا السفضة وفساد الدنيا، فلا تكون دليل على المقام. إذن هناك إشكالان على الاستدلال بهذه الرواية، والمصنف لم يقبل التمسك لا بالرواية الأولى ولا بالرواية الثانية. ثم إن هنا روايتان أخريان لم يتعرض لهما المصنف، الرواية الثالثة وهي ما ورد في الوسائل الجزء 27 صفحة 378 378. لا تسألني الشيخ علي صفحة كم مرة ثانية بعد كل حين تسألني، بلي لا تسألني كل حين صفحة كم، أكرر صفحة 378 واضح. ما يفيد لازم أن يسأل حديث كم أو صفحة كم، ما يصير شيء خلنا. خب الحديث السادس باب 32 من أبواب الشهادات، واضح يعني لازم أن إلى يذكر صفحة شيخ علي يسألني من أول السنة من قبل سنتين وعيدها ثلاث مرات، واضح حفظنا هالسؤال. نعم قال لا تصلي، ركز شيخ أحمد متصلي خلف كل واحد، لا تصلي خلف من يبغي على الأذان والصلاة أجراء، لا تصلي خلفها دير بالك، لا تصلي خلف من يبغي على الأذان والصلاة أجراء ولا تقبل شهادته. وش تريدون بعد أزياد؟ كل شيء تناقشون في الأدلة وشنو بعد هذا أوضح من هذه؟ لا تصلي خلف من يبغي على الأذان والصلاة أجرا ولا تقبل شهادته، واضح. والرواية واضحة الدلالة إثبات أن من بغى على الأذان أجرا بلي حرام لأن لا تقبل شهادته، ومن الواضح أن الذي لا تقبل شهاده هو الذي يفعل المحرمات. النهي عن الصلاة خلفه وعدم قبول شهادته بل كاشف على أن البغي على الأذان أجران على الصلاة بحث في الصلاة الآن ماذا يكون محرم. وقد ذكر في هامش كتاب مصباح الفقهاء ذكر المقرر بأن الرواية صحيحة تبعا للسيد اليزدي وجماعة من الأعلام، كثير ممن تعلق الرواية صحيحة، ولكن فارس الميدان الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، هذا كتاب قليل لكنه دقيق واضح عميق ودقيق، ذكر الشيخ التبريزي والحق معه أن الرواية غير تامة السند، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى سند الرواية فإن الرواية ينقلها الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، واضح الشيخ الصدوق ينقلها بإسناده عن محمد بن مسلم، فنحن نسأل هل إسناد الشيخ الصدوق لمحمد بن مسلم تام أو لا؟ إذا ونعرف نروح مشيخة الفقه آخر الكتاب من لا يحضر الفقه ذكر وما نقلته في هذا الكتاب عن فلان فطريقي إليه كذا، ما نقلته عن فلان طريقي إليه كذا. إذا رجعنا إلى مشيخة الفقه الجزء الرابع صفحة 424 تحول على المراجعة أن تعرف واحد يوصل إلى قريب 20 سنة في الغالب تقول له مشيخة الفقه ما شايفينها، تقول له ذكر الشيخ الطوسي طريق الشيخ الطوسي ما في طلع طريق الشيخ الطوسي لا في الفهرس ولا في كتابه الرجالي يعني فهرس ولا في ماذا ولا في مشيخة التهذيب والاستبصار، لازم أن تحاول تروح تراجع في الجزء الرابع صفحة 424 ولا تعتمد على ما هو مكتوب، انت راجع بروحك شوف، واضح كثير ما هو مكتوب غير تام، كثير منه بحسب المراجعة غير تام، إما احتمال أنه شخص يعتمد على شخص آخر من باب الاطمئنان مثلا من باب الوثق ببحثه يطلع آخر شيء أنه في نكتة ما ملتفت إليه. قال وما هي قال الشيخ الصدوق قال وما كان فيه يعني في الكتاب عن محمد بن مسلم الثقفي فقد رويته بعض يقول أصلاً بعض يقول رويته يعني أنا تلقيته عن علي بن أحمد ابن عبد الله لا تحاول تحفظ اسمه صعب هذا عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد أبي عبد الله يلا طلع احفظ الاسم عن علي بن أحمد بن عبد الله ابن أحمد ابن أحمد يعني ابن أبوه أكيد ابن أحمد ابن أبي عبد الله واضح يعني واضح ابن أبوه صحيح يعني علي ابن أحمد من هو ابن أحمد بن عبد الله هاش بطولنها يعني عن أبيه ينو أبيه علي عن جده أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد ابن خالد إلى آخره المهم هذا الطريق فيه إشكال وهو إشكال علي بن أحمد الولد والأب بل برقيان كلاهما مجهولان علي بن أحمد بن عبد الله وأيضا عبد الله بن أحمد بل ابن أبي عبد الله هذا كلاهما مجهولان إذن الطريق غير تام إذن هذه الرواية تامة الدلالة لطيفة لكنها غير تامة السند شو نسوي ما هو تام دلالة غير تام السند وما هو تام السند غير تام دلالة نعم الدلالة ما عندك إشكال لا تصلي خلف من يبغي الأذان على من يبغي على الأذان ولا تقبل شهادته ظاهرة للحلال لو المجموع يعني احتمال ان اثنينهم حرام بس واحد منهم حلال بعيد جدا يعني يقال انه مثلا البغي على الصلاة ما فيها اشكال يصير ضم المكروه الى الحرام ما له معنى من البعيد ان يكون اخذ الاجر على كليهما هو الحرام مجموعان اما احدهما ليس بحرام بعيد جدا يعني ما محتمل نعم لا نبي ثبت أن الرواية هل تدل على حرمة أخذ الأذان أخذ الأجرة على الأذان أو لا الرواية بحسب المدلول حسب الظهر واضحة لا تصلي خلفه
لا هذا واضح بس في بعض من في المقام ذكر أنه لا قد لا يكون لنكتة منافعة القربة مع الأجر
لا
أنه قد تكون أن هذه الأمور أخذت فيها المجانية
بلي بس أقول هالرواية مو قاعدة
لسنا بصلة
هذا ما يتعلق بهذه الرواية الرواية الأخيرة ونريحكم يا شيخنا وهي ما ورد في الوسائل بلي الجزء الخامس صفحة 447 وهي رواية السكوني بلي خراها كل شيء موجود في هذا الجهاز يا شيخ.
شنو
خليك
الجهاز شيخ؟
سنسخة. بلي عندي في الواتساب أسوي له نسخ وأخلي كل شيء اللي أريده في اليوم أخلي فيه هنا في الواتساب يعني أتابع. في واتساب وان ولدي الصغير ما يفتحه. فأي شيء أنا مثلاً في أطو أنسخه وأخلي هنا عشان أسرع. مرة ولدي فتحه يقول ما شاء الله أبوي داز لي. وش ليه وش عنها الرواية قلت له قلت له أنت حط إنك يا ولدي هذا مخزن نعم شيخ نقرأ الرواية عشان ما
قال آخر ما فارقت عليك حبيب قلبي
أنه
قال
نعم
يا علي إذا صليت فصلي صلاة أضعك من خلفك
نعم
ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا
نعم هكذا الرواية قال أقرأها مرة ثانية قال آخر ما فارقت علي حبيب قلبي أمير المؤمنين يقول آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال يا علي إذا صليت فصلي صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. لا تتخذنه عن ذلك، لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. والرواية من حيث السند فيها البحث المعروف وهما السكوني والنوفلي، فبناء على قبول وثاقة السكوني لتوثيق الشيخ في العدة، حيث إن الشيخ ذكر بأن الأصحاب عملوا بروايات جماعة ومنهم السكوني، فهذا دليل على وثاقة السكوني. وحيث أن غالب روايات السكوني تمر عبر النوفلي، فهذه شهادة ضمنية بوتوثيق النوفلي. وإلا لو استثنينا روايات السكوني التي رواها النوفلي فلا يبقى مقدار معتد به يصدق عليه عرفا عملت الأصحاب بروايات السكوني. تفتين؟ لو استثنينا ما رواه النوفلي عن السكوني يبقى مقدار بسيط لا يصدق عرفا عليه أن الطائفة عملت بروايات السكوني. فبناء، نحن بحثنا هذا المطلب مفصلا، ما أعرف هنا بحثنا في المكاسب مفصلا فلي، وفي الفقه الاستدلالي مفصلا، وجبنا وجوه وتأملات في هذا المطلب. بناء على توثيق السكوني والنوفلي فإن الرواية تكون تامة السناد. إنما البحث في دلالتها، شنو تفهمون؟ قال لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. هل يستفاد حرمة أخذ الأجر على الأذان؟ لا تتخذن حرام، نه، بأن يقال لا وجه لنهي الرسول أمير المؤمنين أن يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، إلا أن العمل وهو أخذ الأجرة على الأذان شنه محرم، وإلا لو لم يكن محرم كيف يحرم على اتخاذه مؤذنا؟ لو لم يكن أخذ الأجرة على الأذان محرم كيف يحرم عليه أن يأخذ مؤذنا؟ فتحريم الرسول أخذ المؤذن يكشف على أنه اتخاذ هذا المؤذن يكشف على أن نفس العمل الذي يمارسه المؤذن عمل شنو محرم، وإلا لو كان عمل مكروه لا يناسب العمل مكروه الحرمة الاتخاذ، واضح؟ لا يناسب كراهة العمل حرمة الاتخاذ. وقد تمم السيد الخوئي قدس سره هذه الرواية في موسوعته المباركة في بحث الأذان، ولم يتعرض لها في مصباح الفقهاء في المكاسب، تعرض لها في موسوعته في بحث الأذان الجزء 13 صفحة 372، وتمم دلالتها. وتعرض هنا لبعض الإشكالات الواردة على الاستدلال. الإشكال الأول، فقط أنا أشير الإشكال، إذا صار وقت إشكال ثاني. قد يقال كما يفهم من عبارات سيد المستمسك، راجعت عبارات المستمسك عند إشكال في الاستدلال بهالرواية. سيد الحكيم ذكر السيد الحكيم بأن الرواية دلت على أن الممنوع هو الاتخاذ، وظاهر الاتخاذ كونه على سبيل الاستمرار والدوام. فتقول الرواية الشخص المؤذن الذي دائما ما كان ديدنه أخذ الأجرة على الأذان لا تتخذه مؤذنا. تفتي مطلب؟ فقال لا تتخذن مؤذنا يأخذ يفعل مضارع يدعى على شنو؟ الاستمرار. فلا تدل الرواية على حرمة التلبس بأصل العمل ولو بمقدار ليس على نحو الدوام والاستمرار. فغاية ما يستفاد من الرواية أن الممنوع هو الاتخاذ الظاهر في كونه على سبيل الدوام والاستمرار، فلا يشمل الاستئجار أحيانا ولو بنحو الموجب الجزئي. هذا بعض الأحيان يأجروني على أن أؤذن، وإلا ليست أنا وظيفتي أن أخذ الأجر على الأذان. وهذا ما يستفاد من كلمات سيد المستمساك. السيد الخوي كذا أجاب، قال، قرأ عبارته: مدفوعة، هذا الدعوة مدفوعة بالقاطع بعدم الفرق في مناط المنع. يا شيخ أحمد لا توقف القلم، اكتب. قال: بالقطع بعدم الفرق في مناط المنع، فإنه لو كان هناك منع فإنما هو من أجل اعتبار المجانية في هذه العبادة. ليش الشارع يمنع؟ الظاهر من منعه اعتبار المجاني في عمل الأذان، ولا يفرق في هذه العلة بين الوحدة والكثرة، مرة واحدة لو مرتين كما لا يخفى. يعني ويؤكد المطلب أكثر، لم نرى مورد في الفقه ولا مورد واحد يكون المحرم هو عنوان الدوام والاستمرار دون التلبس بالعمل. إذا التلبس بالعمل حرام، كثيره حرام، إذا هو محرم كثيره محرام، وقد نبهنا على ذلك في أبحاث سابقة، ولا يوجد شاهد في الفقه على ذلك. فعدم وجود نعم بلي ديك لا أثر آخر، مو الحرمة هو الاستمرار في الكذب، له آثار أنه مثلا كذا. نعم بلي مو بلاحظ أصل الحرمة، تنزله. نعم. ما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كذا، بس ما ثبت فقهيا يعني. نعم احتمال موجود، فقهيا ما ثبت. أقول لم نجد مورد التزم الفقهاء في على الأقل بأنه قليله حلال وكثيره حرام. يعني العمل أصل التلبس بحلال لكن المداومة عليه حرام، فما في له شواهد واضحة حتى يقال الاتخاذ له خصوصية. فهذا يعني أن العرف لا يرى أن الاتخاذ له خصوصية، العرف الذي يلقى إليه الناس لا يلحظ هذه الحيثية الدقيقة دخيلة في الحكم، بل يفهم أن الشارع لا يرضى بأخذ الأجرة على الأذان، وأنه يعتبر الشرع يريد المجانية، فلا فرق في ذلك بين المورد الأول، مورد واحد ومورد ثاني. وهذه مسألة استظهار يا شيخ الأخون، يقول نقطع بعد نقطع بأنه أو نطمئن بعدم الفرق. من يحتمل احتمالا عرفيا الفرق؟ بعد ظهوره بيدي يعني عليه، لعهدته عليه. الإشكال الثاني سهل، بس عفوا عشان ما نخذ إشكال ثاني، أن هذا النهي اقترن بالأمر بصلاة الأضعف، واضح؟ هذا النهي لا تتخذن اقترن بأنه صلي بصلاة أضعف المأموم به المعنى. ومن الواضح أن الأمر بصلاة الأضعف إنما هو مستحب بالارتكاز القطعي المتشرعي، مواجب على الإمام أن يصلي صلاة الأضعف، فاقتران هذا بالمستحب يمنع من ظهور هذا في الإلزام. والجواب هو الجواب، إما أن نقول قرينة السياق مانعة فبها ونقول كما يرى جام أن قرينة السياق قادم مانعة. هذا دل الدليل على كراهته، وش الموجب لرفع ذاك عن ماذا؟ عن حرمته. هذا تمام الكلام في بحث أخذ الأجرة على الأذان، وتبين أنه لا يوجد عندنا دليل على الحرمة إلا رواية السكوني بناء على تمامية سندها، وإلا الروايات الأخرى كلها غير تامة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.